يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه أو هذا يوم السبت 11 من شهر ربيع الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نجدد فيه اللقاء بكم أيها الإخوة، وكذلك أيضا نسعد بمتابعة الإخوة في الإنترنت عن طريق البث المباشر عبر هذا البرنامج البيريسكوب، فمرحبا بالجميع. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما ومجلسا مباركا نافعا لنا، وأن يرزقنا صدق التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من أنصار دينه ومن حملة شريعته. وقف بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله أبي عيسى الترمذي: باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، وأخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري، وأخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. حدثنا إبراهيم بن يعقوب، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي قال: سمعت حميدا يقول، أو قال حدثني حميد، قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا محمد بن عبد العزيز الرملي، أخبرنا عبد الله بن يزيد بن الصل عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وأخبرنا إسحاق بن موسى، أخبرنا معن، أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. حدثنا محمد بن حميد الرازي، وحدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسين عن الربيع بنت معوذ بن العفراء رضي الله عنهما قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا.
هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى شيئا من الأمور المتعلقة بأكله صلى الله عليه وسلم من الفواكه، والفواكه مأخوذة من التفكه، مأخوذة من التفكه، والمقصود بالتفكه هو التنعم والتلذذ، ولهذا سميت الفكاهة فكاهة. لماذا؟ لأنه يستأنس بها، وإذا يعني سمعها الإنسان أو قالها انبسط واستأنس. هكذا الفاكهة تؤكل لهذا الغرض، لكنها لغرض بدني، لغرض بدني، وهي من النعم الدنيوية كما أنها من النعم الأخروية، لكن لا مقارنة أبدا بين فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة. قال الله عز وجل عن أهل الجنة: جعل الله وإياكم والدين من أهلها لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، وغير ذلك من الآيات. ابتدأ المؤلف رحمه الله بحديث عبد الله بن جعفر، وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال فيه، وهو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، صحابي صغير، وهو أحد الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء، ويقال القثاء بالكسر وبالضم، بالرطب. الرطب معروف، والقثاء هذا نوع من أنواع الخيار، لكن يتميز عن الخيار الموجود في السوق الآن الأخضر بأنه فيه خطوط، ونحن في لهجتنا العامية نسميه طروح، نعم، وهو أقرب إلى مادة القرعيات هذه، وهو مشتهر في مصر كثيرا. ولا أدري إيش يسمى عندكم يا وليد، ها؟ لا، الخيار اللي مخطط هذا، يعني خطوط كثيرة جدا، ما أدري، لكن عندنا نسميه طروح حنا باللهجة العامية، ويختلف عن الخيار بأن لونه وشكله يختلف، الشكل قلت لكم ولونه أفتح، بينما الخيار لونه أغمق، وهذا يكاد ينقطع الآن بهذا الوصف. وجاء في رواية أبي داود لهذا الحديث زيادة تفسر الحكمة من أكله صلى الله عليه وسلم القثاء بالرطب، فقال: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. وما هو الحر منهما، الرطب ولا الخيار؟ أكيد الرطب. والمقصود بالحرارة هنا فيما بعد، يعني إذا دخل الجوف، وليس المقصود الحرارة به قبل. وهذا يوضح لك ما يذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور الطب النبوي، وهو مطبوع ضمن زاد المعاد في المجلد الرابع، بل هو في الأصل من زاد المعاد لكنه أفرد، فتجد يقول: حار في الأولى بارد في الثانية، بارد في الأولى حار في الثانية. إيش الأولى والثانية؟ الأولى ما قبل الأكل، والثانية ما بعد إيش؟ ما بعد الأكل. هذا مقصودهم. ثم ذكر الحديث الآخر، ذكر الحديث الآخر، وهو حديث سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. والبطيخ أيضا معروف نوعه، وهو الذي نسميه نحن إيش؟ الجح أو الحبحب، كل هذا يسمى بطيخا، وله أشكال وأنواع، وهو معروف، ولهذا لم نحتاج أن نأتي بصورة له لأنه معروف. لكن هذا الحديث، وهو الرواية الثانية، أشار الإمام الترمذي، وقد أخرجه في جامعه كما أخرجه أبو داود أيضا، أشار في جامعه إلى أن الرواة عن هشام بن عروة اختلفوا عليه في وصله وإرساله، فأشار إلى أن بعضهم رواه عن هشام بن عروة مرسلا، ولكن أسنده، أي رواه موصولا، ابن عيينة وأبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة وغيرهما من الأئمة عن هشام رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا ربما يوضح لنا سبب قول الترمذي في جامعه عن هذا الحديث اللي هو رقم 202 إنه حديث حسن غريب. هذا من وجه. والوجه الآخر كأنه يشير رحمه الله إلى أن المشهور في الباب هو حديث عبد الله بن جعفر الأول المتفق على صحته، فأشهر ما في الباب هو حديث من؟ عبد الله بن جعفر. أما حديث عائشة ففيه هذا الاختلاف على هشام في سنده، وإلا معناه والحكمة منه هي كالتي في الحديث، يعني نفس الحكمة التي قيلت في الحديث الذي قبله. وقد صحح الحافظ ابن حجر وابن حبان بل الحديث الذي بعده حديث حميد، بل حديث وهب بن جرير ابن وهب بن جرير ابن عبد الحميد قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له، يعني يريد أن يقول وهب إن أبي كان صديقا اللي هو جرير كان صديقا لمن؟ لحميد، كان صديقا لحميد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. ما هو الخربز؟ الخربز هو نوع أيضا من البطيخ، لكن نحن نسميه الجرو هنا في لهجتنا، اللي لونه من الخارج أصفر، أحيانا يأتي برتقالي. هذا ليس قسيما للبطيخ بل هو نوع آخر، وليس قسما منه بل هو قسيم له. تعرفون الجرو أو اللي يسمونه الرقي في بعض المناطق، نعم، هذا اللي لونه برتقالي ويأتي أحيانا لونه أصفر، يشبه في شكله من الخارج من بعيد شكل القرع، لكنه غير إيش؟ غير مقسم وغير متعرج. هذا هو الخربز. أيضا هذا الحديث أحد صور تفكهه صلى الله عليه وسلم. وقد صحح الحافظ ابن حجر وقبله ابن حبان هذا الحديث، وهو من مفردات الترمذي في كتاب الشمائل. نعم وافقه النسائي لكن في السنن الكبرى، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وسنده كما قال ابن حجر، وكذلك أيضا قال غيرهم من العلماء. والحديث الرابع في حديث الباب هنا هو حديث عبد الله بن يزيد بن الصلت، بل حديث محمد بن عبد العزيز الرملي عن يزيد، عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عائشة، عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخة بالرطب، أكل البطيخة بالرطب. ولكن هذا الإسناد فيه عدة علل، فيه أربعة علل، وأصح منه هو الحديث الذي تقدم برقم كم؟ 202 ثاني حديث الباب. أما هذا الحديث فهو معلول جد، فهو معلول بعدة علل. أما العلة الأولى فهي في الرملي هذا شيخ الترمذي، فإنه ليس بالقوي كما قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وشيخه ابن الصلت ضعيف، وفي الإسناد عن عنة بن إسحاق. وأيضا يظهر لي أن ابن إسحاق لم يضبط هذا الإسناد، فإنه رواه مرة كهذا الإسناد، ومرة رواه عن يزيد عن عروة، ومرة رواه عن يزيد إيش عن الزهري، ما ضبط الإسناد. وهذا واضح أنه من ابن إسحاق، وربما يكون من الذي دونه. على كل حال الحديث بهذا السند لا يثبت، والعمدة أو أقوى منه الحديث الثاني في الباب، وأقوى أحاديث الباب ما هو حديث من؟ عبد الله ابن جعفر. والحديث الرابع هذا أخرجه الإمام نفسه الترمذي في الجامع بنفس السند والمتن. أما خامس أحاديث الباب فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وروى البخاري بعضه لكن عن عائشة، ورواه أيضا أو روى بعضه عن أنس، لكنه بهذا السياق إنما أخرجه مسلم. وللفائدة فإنك إذا رأيت هذه السلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة فإنه لا يخرج البخاري منها شيئا، لأن البخاري له نظر في سهيل ليس على شرطه، ليس على شرطه، بينما احتج به الإمام مسلم رحمة الله على الجميع. قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الجزء أو في هذا المعنى فائدة، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعبرون عن حبهم وتقديرهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بأول ثمارهم، فإن أول الثمر له وقع في النفس، وأيضا يرجون بركة دعائه عليه الصلاة والسلام، يرجون بركة دعائه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا إيش في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، يعني مدينته صلى الله عليه وسلم. وهل يقاس عليه غيره؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن لو قدر أنه جاء وافق يعني خروج الثمار ومجيء عالم أو رجل صالح يعني، ثم قدمت له هذه لا بأس. لكن أن يتقصد بالذهاب في بأول الثمار إلى رجل صالح بعينه، فإن هذا لا أعلمه مما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن فيهم من الخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدون، وفيهم غيرهم من الصلاح والأتقياء والذين ترجى بركة دعائهم. ثم قال: وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. الصاع أربعة أمداد، وقدر الله أنا عندي الصاع وعندي المد يعني مجاز بها، لكن نسيت أن أحضرهما، يعني قدر الله ما شاء، نسي آدم فنسيت ذريته. ثم قال: إن إبراهيم، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعا به لمكة ومثله معه. وجاء في بعض الألفاظ: وإني لأدعو للمدينة بضعفي أو بمثلي ما دعا به إبراهيم لمكة. وفي هذه الجملة من الفوائد والعلم التوسل إلى الله عز وجل بأفعاله، التوسل إلى الله عز وجل بأفعاله. وجه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توسل بما فعله الله عز وجل ووضعه من البركة بمكة أن يستجيب دعاءه لتكون البركة مضاعفة في المدينة، مضاعفة في المدينة. ودعاء إبراهيم مثبت في القرآن: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فأجاب الله دعاءه ورزق من آمن ومن كفر. واضح؟ لكن الفرق أن المؤمن أن الكافر يعذب على ما يأكل من النعم إذا لم يؤمن. كيف عرفنا أنه يعذب؟ قال الله عز وجل في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أكملوا خالصة يوم القيامة. في الدنيا يشاركهم الكفار. طيب كيف عرفنا أنهم يعذبون؟ في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. واضح؟ إذا مفهوم الآية أن الإنسان الكافر إذا أكل فإنه عليه جناح، لأنه يستعين بنعم الله على كفره بالله عز وجل. ولهذا تجد الكفار لا نعوذ بالله يعني حياتهم شؤم ومعذبون حتى فيما يعني يتمتعون به من مباحات أو من أشياء هي بالنسبة للمسلمين من المباحات. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد التوسل إلى الله عز وجل بصفة العبودية. قال: إن إبراهيم عبدك، وقال: وإني عبدك. وهذا من أشرف الأوصاف التي يتصف بها العبد، أن يكون الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ذكره في أشرف المقامات، في مقام الإسراء وفي مقام التنزيل وفي مقام الدعوة وفي كذلك أيضا في مقام في مقام الدعوة، ثلاث مقامات: سبحان الذي أسرى بعبده، وكذلك إيش، وأنه لما قام عبد الله، وكذلك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد، فضل مكة والمدينة. وهذا الحديث استدل به الإمام مالك ومن وافقه على ترجيح المدينة على مكة. وفي هذا الاستدلال نظر، وفي هذا الاستدلال النظر، فإن وجود فضيلة ما في شخص نعم لا يعني أن الطرف الآخر الذي لم يصرح بوجوده فيها أنه إيش مرجوح، أو أن هذا المفضل بهذه الميزة أفضل من ذاك، إذ العبرة بمجموع إيش الفضائل. ولو لم يكن في فضل مكة إلا أنها أول مسجد، يعني مسجد الكعبة أول مسجد وضع في الأرض، أول مسجد وضع في الأرض، واختاره من الله عز وجل بنفسه، والعبادة فيه أقدم بآلاف السنين، واضح. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله وهو محقق من أئمة المالكية حمله الإنصاف على أن يضعف قول مالك في هذه المسألة، ورجح قول الجمهور، ولا شك أن مكة أفضل. ومن الفضائل التي يعني تجعل الإنسان يتقطع شوقا إلى مكة أن صلاة واحدة فيه بمئة ألف، يعني تعادل أكثر من 55 سنة تصليها في غير مكة. من يأتي بمثل هذه الفضيلة؟ يعني لو أراد الإنسان أن يصلي صلاة واحدة في مكة يحتاج الذي في المدينة ليلحقه في هذه الفضيلة أن يصلي 100,000 مرة، يصلي 100 مرة عفوا، يصلي 100 مرة، يعني لو اقتصرنا على الفرائض يحتاج يصلي 20 يوم عشان يلحق فريضة واحدة من فرائض يوم واحد في مكة. ومع هذا أقول، وهذه لفتة يعني نستفيد من هذا الحديث، لم تكن هذه الفضائل حاجزة أو مانعة للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ينطلقوا في الأرض ليبلغوا دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن العبرة بماذا؟ بالنفع المتعدي، هذا من حيث الأصل. لكن لو قدر للإنسان أن ينفع وتقتضي المصلحة بقاؤه في مكة فهذا نور على نور. لكن أكثر الصحابة قبورهم منتشرة في الأرض، في العراق، في اليمن، في الشام، في مصر، في أطراف الجزيرة العربية، في وسطها، بقي من بقي في المدينة وبقي من بقي في مكة. لكن المقصود أن كبار الصحابة وعلمائهم أكثرهم دفن خارج ليش؟ خارج مكة وخارج المدينة، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري، عمرو بن العاص، معاذ بن جبل، وغيرهم من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال، وهذا هو الشاهد من الحديث، ثم يدعو أصغر وليد يراه، في نسخة من النسخ أصغر وليد له، والصحيح هي النسخة التي بين أيدينا، أصغر وليد وليس وليدا له، بدليل أنه في صحيح مسلم جاء في بعض الطرق قال فيدعو أصغر من يحضره من الولدان، واضح. قد يكون هذا من أهل بيته وقد يكون من غير أهل بيته. وفي هذا الحديث من وفي هذه الجملة من الفوائد مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر الأطفال والصغار، فإن الصغير عادة تتعلق نفسه بماذا؟ بالجديد، وفي الوقت نفسه يكفيه منها القليل. قارن هذا بما يفعله بعض الجفاة الغلاظ الذين لا يراعون مشاعر الأطفال ولا مشاعر أولادهم، تجد يأتي من الدوام متعبا ثم يجد طفله أبو 3 سنوات أو 4 سنوات الذي ينتظره، وربما ينتظر منه قبلة أو كلمة طيبة، ثم يزجره وخر، أو ربما رفسه نعم، وربما عنفه لأنه ما تعبان. هذا الطفل يتلقاك ويريد أن يحظى منك بقبلة أو بكلمة طيبة ثم يلاقي بهذا الجفاء. ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يراعي مشاعر الصغار. وسيأتينا بعد قليل في تقديمه صلى الله عليه وسلم في باب الشرب للأصغر للأيمن وإن كان صغيرا. الملحظ هنا ملاحظة الأيمن، ولم يلاحظ ماذا؟ الأيسر. لكن أنا قصدي أنه يوجد صغار أحيانا لكن يراعي فيهم ماذا؟ عند التنازع. أما إذا لم يوجد تنازع فإن الإنسان يقدم ويراعي ويعتني بهؤلاء الصغار ويراعي مشاعرهم. وفي أيضا هذا الحديث من الفوائد ترضية من تشوف للدعاء أو لمن أهدى ولو بكلمة طيبة أو بدعاء. بعض الناس قد يهديك وهو قد لا ينتظر، لكن من حسن المعاشرة أن تدعو له وأن يعني تشعره بالثناء وبالتقدير لما فعله. الحديث الذي يليه والذي يليه أيضا الحديث 206 و207 كلها من قصة الربيع، في قصة الربيع بنت معوذ. أما الحديث الأول من هذين الحديثين ففيه محمد بن حميد الرازي، طبعا الحديث انفرد به المصنف من بين الستة ولم يروه أيضا في الجامع. محمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف، لكن يزداد توقي حديثه إذا كان من روايته عن شيخه محمد عن شيخه إبراهيم بن المختار الذي هو شيخ المصنف في هذا الحديث، وقد نص ابن حبان رحمه الله على هذا في ترجمته حينما قال يتقى من حديثه أي إبراهيم بن المختار ما يرويه محمد بن حميد عنه. وفي هذا الحديث أيضا من العلل أبو عبيدة هذا ابن محمد ابن عمار ابن ياسر استنكر حديثه أبو حاتم الرازي ووثقه أحمد وابن معين، فتوسط فيهم الذهبي فقال صدوق ولعل هذا أقرب فيه. إذن العلة فيه شيخ المصنف وشيخ شيخه قالت الربيع بعثني معاذ بن عفراء، هذا عمها، بقناع من رطب. القناع تقدم معنا هو الطبق الذي يوضع عليه الشيء الذي يراد إهداؤه، نعم، وعليه أجر من قساء كما قلنا قبل قليل زغب. يقصد بالزغب هنا هو الشعر الذي لا يكون أصيلا في الشيء، وهذا معروف، تجد الطفل أحيانا يكون على ذراعيه أو على لحيه نعم شعر خفيف، غالبا ما يكون أشقر في المناطق التي تشبه مناطقنا هذه، بحيث يكون الشقار هذا غير معروف. هذا الزغب الشعر غير الأصلي والذي ينبت أحيانا على القبل قبل البلوغ، هذا كله يسمى زغب، واضح؟ زغب، وهو يشير إلى الريش أو الشعر الصغير الذي ليس شعرا أصيلا، سواء كان في الحيوان أو كان في الإنسان. وهذا يوجد أحيانا حتى على بعض ماذا؟ على بعض الأطعمة تجد عليها شيء من الزغب، شيء من الزغب. وفي بعض النسخ قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه آخر، يعني كم صار؟ طبقين. لكن المشهور هو ما هو في النص الذي بين أيدينا. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القساء فأتيته بها وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين. ليست هي مملكة البحرين الموجودة اليوم، لا، وإنما هو أقليم كبير يمتد من البصرة إلى عمان، كل هذه تسمى قديما البحرين. فإذا وردت عليك في السيرة وفي كتب السنة القديمة كلمة البحرين فهي بهذه المنطقة، يعني تستطيع تقول الآن منطقة البحرين القديمة، الكويت، قطر، البحرين الحالية، الإمارات، عمان، كل هذه تسمى اللي هو المنطقة الشرقية على امتدادها بالنسبة للسعودية، كلها تسمى البحرين. أما اليوم بل من قديم يعني من فترة ليست بالقريب قريبة انتقل اسم البحرين إلى الجزيرة هذه التي تسمى اليوم مملكة البحرين. طيب، قالت فملأ يده منها فأعطانيه. ملأ يده منين؟ من هذه الحلية عليه الصلاة والسلام. كان قد جاء إليه بمال من البحرين، ولعلها قصة أو الوفد أو الجيش الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة العلاء بن الحضرمي، وقصتهم في صحيح مسلم. فانظر إلى خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله. هي أتت إليه بقناع من رطب، يعني طبق، أما هي يعني جاءت هي بهذا القثاء، أما هي رجعت بماذا؟ بحلي ملأ يده منها. أكرم الناس صلى الله عليه وسلم مع قلة ذات يده. وأيضا نستفيد من هذا مراعاة حال المهدى إليه. فهذه امرأة، إيش أحسن شيء تحبه؟ الحلي، ووجد يعني إن استطعت أن تهدي أفضل ما تستطيع أفضل ما تجد فافعل، فأهداها الحلي. هذا الحلي تنتفع به في اللبس، تنتفع به بالبيع والشراء، وهكذا من ثمرات هذا المهدى. أما الحديث الثاني ففي سنده عبد الله بن محمد، في سنده شريك وهو صدوق سيء الحفظ، وسيمر معنا اليوم عدة مرات صدوق سيء الحفظ، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق. فلعل أقول لعل على ضعف يعني يمكن لمن أراد أن يقوي الحديث الثاني بالأول قد يقول له وجه، وإن كنت لا أميل إلى هذا، وإن كنت لا أميل إلى هذا، لكن يعني الحديث يبقى فيه ضعف، لكنه بمجموع الطرق ليس ضعفا، ليس ضعفا شديدا. قالت في الحديث الثاني: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا، أو قالت ذهبا، صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهم، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد رضي الله عنه عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على شؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى بعضهم عن علي بن زيد بن عمرو بن حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة.
هذا الباب قال فيه مصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سقطت كلمة صفة من بعض النسخ، وهي مع سقوطها من جهة الكتابة، لكن المعنى عليها، يعني باب ما جاء في صفة. واضح؟ يعني عندنا نسختان، نسخة تثبت صفة وصفة كلمة صفة، ونسخة لا تثبتها، ومع ترجيح حذفها، لكن المعنى إيش عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أو حديثين. لاحظوا هنا عندنا صفة شراب، والباب الذي بعده في صفة الشرب أو الشرب، وبينهما فرق. هذا الباب لبيان ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم من الشراب، والثاني في بيان كيفية شربه صلى الله عليه وسلم لما يقع بين يديه من الأشربة. وهذا من حسن الترتيب في هذا الكتاب، وإن كان يفوته أحيانا بعض المواضع، يعني أقصد يعني قد ينتقد الإمام رحمه الله في عدم ترتيب بعض المواضع، لكن هذا من المواضع التي أبدع رحمه الله في ترتيبها. الحديث الأول قال أخبرنا ابن أبي عمر العدني محمد أخبرنا سفيان. هو من هذا الثوري ولا الثوري ولا ابن عيينة؟ قطعا هو واحد منهم. ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. الحديث وهو كان حب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلوى البارد. كان حب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلوى البارد. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وأخرجه الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وقد أشار الإمام إلى علة الخبر. ما هي علة الخبر؟ قال هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث. وأنا مستغرب أني أسألكم من هو سفيان وتناظرونه، مع أنه قراها الأخ عبد الرحمن قبل شوي وذا، بس ما أدري أنتم معي ها بدنا وذهنا أم بدنا فقط. قال هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال ورواه، يعني الآن سيشير إلى الخلاف في هذا الحديث وصلا وإرسالا، ويتبين بهذا أن مداره من على معمر، لأن هو الشيخ الآن الذي اختلف عليه تلاميذه. فتلميذه في هذا الحديث سفيان رواه مرسلا موصولا. جاء عبد الرزاق وعبد الله بن مبارك وغيرهم فرووه عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم قال الترمذي ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة، يعني سقط كم راوي؟ راويان. فيكون معضلا أيضا على تعريف المتأخرين، يعني حصل فيه إرسال كونه من رواية تابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا معضل لسقوط إيش راويين على التوالي، لسقوط راويين على التوالي. ثم قال وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني الآن يقول أيضا يتأيد الوجه المرسل بأن الرواة أو بعض الرواة الذين رواه عن الزهري غير معمر كلهم يروونه مرسلا. هذا الحديث من الذي، يعني واضح من كلام الترمذي أنه يخطئ من ابن عيينة. هذا إيش يسمى في علم المصطلح خطأ الثقة؟ ها ترى هذا ميزة الكتاب المسند، كيف يصير في أمثلة تطبيقية. تفضل. شاذ. أحسنت، شاذ. الآن سفيان بن عيينة إمام أليس كذلك؟ بلى. ها والذين خالفوا أئمة، ابن مبارك وعبد الرزاق، وكذلك أيضا في الطرف الآخر اللي هم تلاميذ الزهري يونس بن يزيد الأيلي. فهؤلاء كلهم يروونه على الوجه المرسل، ثم هو يأتي ويرويه موصولا، واضح أنه وهم. ولهذا يقول لم يروي، لاحظ يقول ولم يروه إيش، يقول إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. وهنا يعني طالب العلم الحاذق الذي يعني يمارس علم المصطلح تطبيقيا ينتبه للعبارات التي تدل على المصطلحات، يعني لا تنتظر من الإمام مثلا أن يقول وهذا حديث شاذ لأن سفيان بن عيينة ثقة وانفرد به. لا، نحن ندرس هذه المصطلحات بعبارة سهلة، لكن كيف تكتشفها؟ من كلام الأئمة بالسياقات، بالسياقات. فمثلا كونه يقول الإمام هنا إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، إيش معناها؟ أنه شذ، واضح. وقد تجد من عباراتهم لم يذكر أحد هذا الحرف غير فلان، إيش معناها؟ شذوذ. لكن تتأكد أن المختلفين كلهم ثقات، لا يكون واحد منهم ضعيف، واضح. لا يكون منهم ضعيف، لأن حديث الضعيف هنا في الغالب لا يسمى شاذا، وإنما يسمى منكرا، وإنما يسمى منكرا. إذن هذا عندنا حديث تطبيقي. وابن القيم رحمه الله علق على الحديث، ولا أدري كأنه علق عليه تعليق المقر له، هل غابت عنه علته أو لا، لا أدري. لكنه قال في الزاد وهذا يحتمل، يعني يقصد بالحلو البارد أن يكون الماء العذب المعتاد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستعذب له من العيون والأبار. ويحتمل أن يراد به الماء الممزوج بالعسل أو الذي نقع فيه التمر أو الزبيب الذي ينتبذ له حتى يحليه. وقد يقال وهو الأظهر أنه يعمها جميعا، أنه يعمها جميعا. ومن اللطائف الجميلة التي مرت بي في كلام الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأشربة كان يحرص على أكثرها عذوبة وحلاوة، بينما في الأطعمة يأكل ما تيسر لا يتطلبها. أما الماء يستعذب، يطلب إيش؟ الماء العذب، يؤتى له من الآبار ويؤتى له من العيون ونحوها، ويشرب اللبن ويحب الحلوى والعسل. لكن في الأطعمة لاحظ، ربما دخل البيت عندكم طعام، إن قالوا نعم قال هاتوا، وإلا قال أصبحت صائما، ويبقى الهلال ويمر الهلال والهلالان والثلاثة ولم يوقع في أبياته التسعة كلها نار، ما في يأكل. لكن الماء والعسل هذه قد يؤتى بها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان لنا جيران من الأنصار، نعم الجيران، كانت لهم منائح يعني بقر دارة، فكانوا يمنحوننا الكثبة أو يهدوننا اللبن، اللبن. وهذه الأشربة من المعلوم أنه لا غرابة أن يطلب فيها الطيب، لأن تلوث شيء منها قد يكون ضرره أعظم من وجود شيء من إيش الضعف أو يعني المستوى الداني بالنسبة للأكل، بالنسبة لماذا؟ للأكل. والله تعالى أعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثاني في هذا الباب، وفي إسناده أكثر من علة. وقبل أن أذكر إسنادها أذكر من خرجه. خرجه الترمذي في الجامع وأبو داود وفيه اختصار، وأخرجه ابن ماجه أيضا، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة أيضا بشيء من الاختصار. وفي إسناد هذا الحديث عند المصنف علي بن زيد، وهذا يمر معنا في عدد من الأسانيد، وهو ابن جدعان، ابن جدعان، وهو ضعيف، يعني بعضهم يقويه لكن الأقرب أنه إلى الضعف ما هو. وأما شيخه في هذا الحديث وهو عمر بن أبي حرملة الذي ساق الترمذي في آخر الحديث الخلاف اسمه فهو مجهول. يقول أبو زرعة لا أعرفه في غير هذا الحديث، لا أعرفه في غير هذا في غير هذا الحديث. يقول ابن عباس دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخادم الوليد على ميمونة، وكأن الترمذي يلحظ في نفس طالب العلم سؤالا، إيش دخل أو ما الذي أتى بخادم الوليد وابن عباس على ميمونة؟ وقد تعلم العلاقة بين ميمونة وبين عبد الله بن عباس بحكم أنه أتى وصلى عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في قيام الليل، وسيأتينا إن شاء الله في أبواب قادمة. لكن إيش علاقة خادم الوليد بميمونة؟ فكأنه أراد أن يدفع عيش هذا التساؤل ويزيل هذا اللبس ليقول لك إن عبد الله بن عباس وخادم وليد ويزيد بن الأصم وهو تابعي وليس صحابيا كلهم أبناء خاله، فدخولهم على هذه المرأة دخول الرجل على محرمه، دخول الرجل على محرمه. قال وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك يا يعني ابن عباس، ابن عباس أصغر من خالد بكثير، فإن شئت آثرت بها خالدا. وفي هذه الجملة من عظيم الخلق النبوي الشيء الكثير، أولا أشعر ابن عباس بحقه، والثانية طرح عليه ماذا؟ الإذن، إن شئت. لماذا قال له إن شئت؟ لأن الحق له، آثرت بها خالدا يعني تنازلت عن حقك وأعطيتها خالدا. فقلت ما كنت لأوتر على سؤرك أحدا، والسؤر هو بقية الشيء، السؤر هو بقية الشيء. ونعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وهذا هو الشاهد. نعم. ثم قال ليس شيء يجزي أو يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. طبعا قصة دخول ميمونة، دخول ابن عباس وخالد إلى ميمونة ثابتة في الصحيح في قصة أكل الضب، لكن السياق هذا في قصة إيثار ابن عباس على خالد ليست في الصحيح، وهي التي فيها في صحتها نظر. لكن قصة التفضيل للأيمن نعم على الأيسر ثابتة في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وثابتة في الصحيح صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. أما قصة سهل بن سعد فإنه عليه الصلاة والسلام أتي بشراب، وكان عن يمينه غلام نعم، وعن يساره أشياخ، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعطي فقال للغلام عليه الصلاة والسلام أتأذن لي أن أعطيه هؤلاء؟ نفس الكلمة يقولها هذا الغلام ويقول بعضهم إنه ابن عباس: لا والله لا أوثر أحدا إيش؟ لا أوثر أحدا بنصيب منك. قال فتله، يعني أعطاه أو وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده. فإن صح أنه ابن عباس في هذا فيحتمل أن يكون بعض الرواة انتقل ذهنه من حديث سهل بن سعد في قصة سهل بن سعد إلى هذا الموضع، فخلط بين قصة الضب وبين قصة التفضيل في الشراب. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني خلط بماء، وعن يمينه غلام وعن يساره عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر وعن يساره أبو بكر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر كان حاضرا مباشرة فقال: يا رسول الله أعطي أبو بكر. يعني كأنه لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يبي يعطي الأعرابي، أين الأعرابي من أبي بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. وفي رواية: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. وهنا يحصل أو يقع السؤال على مسألة من يقدم، اليمين أو الكبير. فظاهر هذه الأحاديث كما قال النووي وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم من الشراح أنه يقدم الأيمن عند ماذا؟ عند متى؟ عند التنازع، يعني عندنا واحد على اليمين واحد على اليسار، واضح؟ من يقدم هنا؟ يقدم الأيمن، يقدم الأيمن، ولو كان المقدم عليه أفضل سواء كان في علم أو في سن أو في غير ذلك من أنواع التفضيل. أما ما ورد من تقديم الكبار والأفاضل فهذا إنما يكون عند التساوي، إنما يكون عند التساوي. مثاله: لو كانوا أمامك الآن في منزلة واحدة، قدامك صغير وقدامك كبير، من تعطي؟ الكبير. لكن على يمين ويسار لا، أقدم الذي على اليمين. ولهذا في الصلاة في حديث أبي مسعود البدري ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ثم قال أو في رواية أقدمهم سلما، ثم جاء في رواية أقدمهم أكبرهم سنا أو أقدمهم نعم سلما. وجاء في حديث مالك بن الحويرث، وهذا قد يشكل أو يريده بعض الطلاب، لما بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة 20 ليلة، قال مالك: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا لأهلنا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما، فكيف نجيب؟ فالجواب أن يقال إن هؤلاء كما هو ظاهر أسلموا سواء وبقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم سواء، فكان تحصيلهم للعلم متقارب، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الكبير لأن الحال إيش؟ متساوية، لأن الحال متساوية، وبهذا تجتمع ماذا؟ النصوص. لكن متى يقدم الكبير؟ عند ماذا؟ عند التساوي، عند التساوي. وفي هذا الحديث من الفقه غير ما تقدم مراعاة المعاني الشرعية لا العرفية، فإنه في عرف الناس لا يقدم ماذا؟ الصغير على الكبير، لكن إذا جاء الوصف الشرعي المعتبر قدم الشرع ولو غضب من غضب، ولو غضب من غضب. وفي هذا أيضا من الخلق أو من الفوائد حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لما أراد أن ينقل الحق من طرف إلى آخر استأذن صاحب الحق مع أنه صغير. وأظن أن هذا لو وقع لبعض الناس لقال: هذا رجال صغير أو طفل ما يدري، لا يدري. وهذا من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها كل واحد منا أيها الإخوة، لأن بعض الناس يهمش مشاعر الصغار ولا يبالي بها، يظن أنهم لا يشعرون، لا يشعرون ويقتمون، وربما بقيت معهم بعض المواقف إلى أن يكبروا فيكون في نفوسهم على ذلك الرجل الذي همشهم. ومن صور التهميش التي أراها اليوم في بعض المجالس أنك تجد الكبير إذا دخل المجلس في الصغار يعني أبو 7 سنين 8 سنين مع قيام الناس ما أحد يلتفت لهم، يسلم على اللي قبله ويسلم على اللي بعده صح، ويظن أن هذا الصغير ما يشعر. لا، انتبه لهذا. ولهذا محمود بن لبيد رضي الله عنه كما في البخاري قال زارنا أو جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا فنزعنا له من دلو كانت في بيتنا من بئر كانت في بيتنا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم فمج مجة في وجهه. كم عمره؟ 5 سنين، لكن ما أحلاها من مجة. فالصغير لا ينسى. ويحدثني أحد المشايخ يقول استضفت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيتي في الرياض، وكان عندي 3 أبناء كلهم في طبقة واحدة، كل واحد ما بينه وبين الثاني إلا سنة. فاحترت ماذا أصنع، لكن قلت كل واحد منكم يمسك إيش مناديل، وحظه اللي يجيه الشيخ حظه، لأنهم كلهم يريد أن يقدم المنديل للشيخ. فكان الشيخ عالما مربيا، فلما فرغ من التغسيل أخذ من كل واحد منديل، أخذ من كل واحد منديل. تصور لو أنه أخذ من واحد أو الثاني والثالث، ربما وهم أطفال لا يفرقون، يعني الشيخ حاجته في منديل واحد أو منديلين تكفي يأخذها من واحد، لكن الشيخ كان منتبها لهذه المشاعر والأحاسيس، فأخذ من كل واحد منديل ومسح يديه وانصرف، ولم يكن أحد ليفخر على أحد من إخوانه، مع أن واحد أكبر من الثاني بسنة، أكبر من الثاني بسنة، لكن الشيخ كان يراعي هذه المشاعر. فانتبهوا لها ولا تهملوها، وهذا يتأكد مع الأبناء إذا كانوا إيش متقاربين في السن، فإن من الأشياء التي تفسد المودة بين الأولاد التفريق بينهم في المعاملة، التفريق بينهم في القبلات، التفريق بينهم في الركوب في السيارة، التفريق بينهم في أي نوع من أنواع المعاملة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة عامة كما في حديث النعمان في الصحيحين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم تفضل. الله
باب من جاء في سبب شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن مالك اخبرنا بشيء، اخبرنا عاصم الاحوال ومغيره عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا محمد بن جعفر عن حسين بن معاذ عن عبد بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. حدثنا علي بن حجر أخبر بن مبارك عن عاصم الأحول عن الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء ومحمد بن طريف الكوفي قال أخبر بن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سفرة فقال أتي علي رضي الله عنه بكوز بالماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفاه فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3 إذا شرب ويقول هو أمه وأروى. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن رشيد بن كريم عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس مرتين. حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن جدته كبشه رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في ثربه معلقه قائمه فقمت الى بيته فقطعته. حدثنا محمد بن هشام حدثنا عبد الرحمن بن مهدي اخبرنا عزوه بن ثابت الانصاري عن تمامه بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه كان تسك الإناء ثلاثا. قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكن تسك الإناء ثلاثا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم بن عبد البراء بن زيد عن البراء بن زيد بن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وضربة معلقة فشرب من فم الضربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى فم الضربة فقطعتها. حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري أخبرنا إسحاق
النيسابوري
حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري أخبرنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بن سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نائل.
أحسنت. هذا الباب كما أشرنا آنفا يعني متمم للباب الذي قبله. فالباب الأول كان يتعلق بصفة الشراب الذي كان يشربه عليه الصلاة والسلام، ومر معنا حديث الحلو البارد فيما يتعلق بعموم المشروبات، وكذلك أيضا اغتباطه باللبن إن صح لفظه. وأما هذا الباب فهو يتحدث عن كيفية شربه صلى الله عليه وسلم، هل كان يشرب قائما، هل كان يشرب قاعدا، هل ثبت النهي، فإذا ثبت كيف يجمع بينه وبين ما ورد من شربه قائما. هذا مجموع ما يدور عليه أحاديث هذا الباب. أما الحديث الأول وحديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري، وقد جاء في رواية عند البخاري أن عاصم الأحول قال إن عكرمة وهو شيخه في حديث آخر غير هذا الطريق يعني حلف أنه ما كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ إلا على بعير. لماذا حلف عكرمة؟ قال ابن حجر رحمه الله حلف لأنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، فكأنه استبعد أن ينهى ثم يفعل. لكن ثبت هذا مصرحا به في حديث علي الذي قرأناه قبل قليل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فما فقه أحاديث الباب؟ طبعا الباب ورد فيه عدة أحاديث، أقواها في ما ثبت أنه شرب قائما حديث ابن عباس وحديث علي أقوى ما في الباب، وهذا فيما يتعلق بالجواز. وأقوى ما ورد في النهي حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي هريرة. أما حديث أنس فهو زجره صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، بل في أمره من شرب قائما أن يستقي. نعم. وفي حديث أبي هريرة قال لما رأى رجلا قائما أو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب معك الهر قال لا، قال لقد شرب معك من هو شر من الهر وهو الشيطان. وهذا الحديث اختلف الحفاظ في رفعه ووقفه، والأقرب أنه موقوف على من؟ على أبي هريرة. إذن ما فقه الباب؟ الحديث أو الباب أو العلماء اختلفوا فيه على مسالك، منهم من جنح إلى الأخذ بالنسخ فرأى أن أحاديث التحريم ناسخة لأحاديث الجواز، وعلى رأس القائلين بهذا أبو محمد بن حزم الظاهري. لماذا رأى أنها ناسخة؟ قال لأن الأصل في الشرب قائما ما هو؟ الجواز، فجعل أحاديث النهي هي الناسخة لأحاديث الجواز، فحكم عليها بماذا؟ بالنسخ، وصرح بأن الشرب قائما حرام. ومن العلماء من سلك مسلك الترجيح وليس مسلك إيش؟ النسخ، فرجح أحاديث النهي. لاحظوا هو يلتقي في النهاية مع الظاهرية في التحريم، لكن فرق بين النسخ وبين الترجيح. ووجه الترجيح عنده أنها أيضا ناقلة عن الأصل وهو الإباحة. ما أدري هذا واضح ولا لا؟ واضح الفرق بين القول بأنه منسوخ وبين القول بأنه بين الترجيح، لأن القول بالنسخ يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل على النفخ. لكن ابن حزم يقول إن الدليل عندنا هو أن الأصل في الشرب قائما الحل الحل، بينما الذين قالوا بالترجيح قالوا لأن التحريم ناقل عن الأصل. إذن هنا مسلكان، ترجيح ونسخ. المسلك الثالث هو الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن الشرب قائما وبين الأحاديث التي تدل على جواز الشرب قائما، بأنها بأن بعضهم قال بأنه مكروه تزول الكراهة فيه إيش عند الحاجة، ومن الحاجة أن يشرب من قربة قائما أو برادة لا يستطيع أن يجلس، ما فيه يعني كاس ولا طاسة أو إناء يشرب به. ومنهم من قال بل هو جائز مطلقا بلا كراهة. والقول بالجواز سواء قلنا بالكراهة أو بدونها قول أكثر الصحابة والتابعين وأكثر سلف هذه الأمة، وهو الصحيح أنه جائز. لكن لا ينبغي لمن قدر على الشرب قاعدا أن يشرب قائما، أما أن يؤثم أو يقال إنه عاصم فلا. فإن قلت ما جواب الذين يقولون عن الشرب قائما بأنه مكروه، أو يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها؟ سبق أن ذكرنا نماذج لهذا. إيش يكون الجواب عن كل ما كان هذا سبيله ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويفعله، هل يفعل مكروها؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، هو يفعل ذلك لبيان الجواز، فيكون مأجورا من هذه الجهة لأنه بهذا يبين الشريعة. بينما في حقنا نحن المكلفين إذا ترجح لأحدنا أن الفعل مكروه فيلحقه الحكم التكليفي، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إيش مع الكراهة، كلا، واضح؟ بل يقال فعله لبيان الجواز، فيكون مثابا ومأجورا من هذه الزاوية أو من هذه الجهة. إذا تبين هذا نأتي على أحاديث الباب. حديث ابن عباس قال شرب من زمزم وهو قائم، هذا دليل من قال بالجواز ودليل من قال إن قيامه كان لحاجة، لأنه لو جلس وهو الناس حوله لربما إيش حطمه الناس وربما تأذى من جلوسه عليه الصلاة والسلام، وقد يكون حر وغير ذلك من الأعذار. الحديث الذي بعده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من هو جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد قال الترمذي رحمه الله عن هذا الحديث إنه حسن، ونقل المزي وابن حجر أنه قال عنه حسن صحيح. والراجح في هذه السلسلة كما مر معنا أكثر من مرة ما هو؟ أنها من قبيل الحسن، أنها من قبيل الحسن، والحديث كذلك. أما الحديث الثالث فهو حديث ابن عباس تكرار للحديث الأول ومخرج في الصحيحين. وأما الحديث الرابع وهو حديث علي رضي الله عنه فهو من مفردات البخاري، لكن ليس في صحيح البخاري الجملة الأخيرة وهي قوله ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، فهذه الجملة ليست في البخاري. ولو صحت فالمراد بالوضوء هنا إيش؟ الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي، يعني المقصود به التنظف. لماذا؟ لأنه قال هنا جاء أو أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء، والكوز هو الإناء الذي له عروة أشبه ما يكون بالكأس الذي له مقبض أو عروة أو إحنا نقول له أذن. يقول فقال وهو في الرحبة، الرحبة تطلق على المكان المتسع من المسجد، ثم غلب الاسم عليها في رحبة الكوفة، معروفة رحبة الكوفة، فأي ما كان فقد كان علي في مكان متسع. قال فأخذ منه كفا، أخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق، أي أخذ من الماء أي من الكوز هذا بيده ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه. لو كان وضوءا شرعيا لغسل إيش رجليه. ثم شرب منه وهو قائم، ثم شرب منه وهو قائم. ثم في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه يزعم قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. وبهذا يتضح إيش الشاهد من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الحديث الرابع وهو حديث أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فإن أبا عصام هذا قال عنه الحافظ بن حجر مقبول. وما مصطلح مقبول عند ابن حجر؟ يعني عند المتابعة، يعني إذا توبع فحديثه مقبول، فإن لم يتابع قال ابن حجر وإلا فلين الحديث، وإلا فلين الحديث. ولم أقف على أحد تابعه بهذا. والذهبي رحمه الله يقول إنه صدوق، إنه صدوق. طيب أي القولين أقرب؟ عندي أن قول الذهبي فيه أقرب، ومما يرجح قول الذهبي فيه أن الإمام مسلم رحمه الله خرج هذا الحديث صحيحه، فهذا يسميه العلماء تقدم معنا إيش؟ توثيق ضمني أو تقوية على الأقل حال الراوي. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، هل المعنى أنه يتنفس أي يرد ما في نفسه على الإناء، أم المعنى أنه يشرب ثلاث شربات بنفس واحد؟ إذا ما المعنى؟ خارج الإناء. طيب خارج الإناء يتنفس ثلاث ولا عشر ولا عشرين؟ إذن يقطع شربه. نعم هو يقول هكذا ها، ثم يبعد الإناء عن إيش؟ عن فمه، حتى لا يحتاج أن يرجع شيء من نفسه أو من ريقه المبتل ببعض بقايا الطعام ونحو ذلك، فيقدر ها الإناء على من يشرب. وهل هذا النهي، نعم قبل أن ندخل في فقهه، يقول هو أمر وأروى. في لفظ مسلم ذكر ثلاث فوائد في هذا النوع من الشرب، فقال فيه إنه إيش؟ أهنى وأروى وأمر. ومنه قوله تعالى فكلوه هنيئا إيش؟ هنيئا مريا، إنه عفوا أروى وأبرى وأمر وليس أهنى، إنه أروى وأبرى وأمر. أروى من الري يعني يتشربه الجسد، وفي قوله أبرى من البراءة والسلامة، أبعد عن إيش؟ عن الحصول الشرقان تضاد النفس مع الماء ونحو ذلك. وكذلك أمر في عاقبته، كذلك أمر يكون في عاقبته وفي مذاقه يكون له طعم. وهذا الحديث يعني حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قوله هنا يتنفس في الإناء يعني يتنفس خارج الإناء إذا شرب، وليس معنى يتنفس فيه، وإلا إيش ما استفدنا ووقع في المحذور. وقوله هنا هو أهنى هو أمرى وأبرى، قلنا في رواية مسلم إضافة وهي لفظة إيش؟ أبرى، لفظة أبرى. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يستحب للإنسان ألا يزيد على ثلاث، ألا يزيد على ثلاث فيما يتعلق بإيش؟ بالشرب في الإناء. فإن قطع على اثنين فلا بأس، إن قطع على واحد لا بأس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الحد الأعلى، لماذا؟ للتنفس في الإناء. ولهذا قال كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب. طيب وذكر بعده هنا حديث من علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس، وهذا الحديث آفته من رشدين بن كريب، قال عنه البخاري منكر الحديث، وأيضا هناك علة أخرى وهي تفرده بهذا الحديث، تفرده بهذا الحديث. وللفائدة كل راوي يمر بك اسمه رشدين فهو ضعيف. كم عندنا في السنة من رشدين؟ اثنين فقط، رشدين بن سعد ورشدين بن كريب. كل من اسمه رشدين فهو ضعيف، وهما اثنان رشدين بن سعد ورشدين بن كريب. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا شرب تنفس مرتين، وهذا مخالف للحديث الذي قبله، ولو صح فالمراد أنه يفعل ذلك أحيانا، وإنما سكت عن الثالثة لكونها إيش؟ ضرورة، إذا تنفس اثنتين فقطعا سيكون إيش؟ الثالثة قطعها يعني أخذا من ضرورة الحال كما يقال. ولكن كما سمعتم فهذا الحديث لا يثبت. أما الحديث الذي بعد هو حديث ابن أبي عمر العدني، تقدم معنا سفيان، من سفيان هنا؟ ابن عيينة. دائما شوف الترمذي غالبا بل يعني غالبا إذا روى عن سفيان بواسطة واحدة فهو ابن عيينة، وإذا روى بواسطتين فهو من؟ الثوري، فهو الثوري. يقول عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة. كبشة هذه بنت حسان، أخت حسان بن كبشة بن ثابت، أخت حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الحميدي في روايته لهذا الحديث في مسنده، والحديث طبعا المسند الحميدي مجموع لم يؤلفه هو بنفسه، لكن يقول كان سفيان ربما قال كبشة وربما قال إيش كبيشة، يعني بالتصغير، وأكثر ذلك يقول كبيشة. قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، هذا الشاهد، فقمت إليه إلى فيها فقطعته. وهذا الحديث جاء في رواية عند ابن أبي عاصم في كتاب الأحاد والمثاني، تبتغي بذلك أو تبتغي فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني في الكبير ألتمس البركة في ذلك، ألتمس البركة في ذلك. وهذا الحديث أخرجه من أصحاب الكتب الترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه ابن حبان، والترمذي قال حسن صحيح، حسن صحيح غريب. وهذا الحديث فيه من الفقه ما تقدم، جواز الشرب قائما، وأن النهي الوارد، وكذلك أيضا جواز الشرب من فم القربة، وأن قوله أو نهيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن اختناث الأسقية، أي الشرب من أطراف القربة أو من فم القربة، أن هذا محمول على الكراهة، الكراهة، وأن فعله صلى الله عليه وسلم هنا لبيان الجواز. وأيضا إنما نهي عن اختناث الأسقية إذا كان، لأن هذا عادة يقدر الشرب من فم القربة على الآخرين، يعني أكثر الناس لا يستحمل أن يشرب من قربة مرت على أفواه الآخرين، والأفواه فيها ما فيها. لكن لو قدر أن هذه القربة في البيت وليس في البيت إلا زوجان، وبينهما من المودة والمحبة ما يرتفع فيها الاستقدار، نقول مكروه؟ لا، ربما تجد أحدهما إيش يتغزل بالشرب من فم القربة بعد صاحبه، بل قد يكون هذا في هذه الحال إيش مستحبا. إذن الشريعة تراعي المعاني، الشريعة تراعي المعاني. وبهذا جمع النووي وغيره من أهل العلم بين هذا الحديث، حديث الباب، وحديث النهي عن اختناث الأسقية، أنه محمول على ماذا؟ الكراهة. لكن لا ينبغي للإنسان إذا كان في مكان عام وهناك إناء كبير موضع الشرب منه، نعم موضع الشرب منه واحد، مثل ما لو وضعت هذه العلبة التي كبيرة التي تتسع إلى مثلا كم لتر فيها، 50 أو 30، هذه الكبيرة التي تشبه التي يوضع البرادات، ها 20 لتر، هذه ما يشربها الواحد الواحد، صح؟ هذه لا يعني يكره أن يأتي الإنسان ويشرب منها ثم يرجعها، لأن هذه قد يشرب بها بعدك. لكن مثل هذه العلب الصغيرة هل يقال إنه يكره فيها اختناث الأسقية يطبق عليها؟ لا يطبق، لأن هذه في الغالب يشربها شخص واحد. لكن لو قدر عندنا واحدة أم لتر أو لترين أو ثلاثة يتناوب عليها أكثر من شخص، هذه إيش إذا ما وجد الإنسان كوبا ونحو ذلك فإنه ينبغي أن يبعدها عن فمه حتى لا يقدرها على غيره. والعبرة في ذلك ما هو الضابط؟ هو الاستقدار، الضابط الاستقدار، لأن هذا هو المعنى الملحوظ، والعلم عند الله تعالى. ثم قال رحمه الله أو ساق رحمه الله حديث ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثا، قال وزعم أنس، والزعم هنا هو القول المحقق وليس المشكوك فيه، لأن الزعم يطلق في اللغة على القول المحقق كما يطلق على ماذا؟ على القول المشكوك فيه أو المردود. وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. جاء في رواية عند النسائي من طريق قتادة عن أنس كان يتنفس مرتين أو ثلاثا بالشك، لكن عند النسائي، وقد نص النسائي على أن هذه الرواية إيش خطأ، والصواب ما في حديث غرزة هنا عن ثمامة عن عجر عفوا عن ثمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد سبق ما فيه من الفقه. أما الحديث الذي يليه ففي سنده البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك، وهذا مجهول، هذا مجهول، ويغني عنه ما تقدم في حديث كبشة أم كبشة أو حديث كبشة بنت ثابت رضي الله تعالى عنها، فإن معنى ما فيه هو معنى ما في حديث كبشة. أما آخر حديث البابي فهو حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها، وفي سنده إسحاق بن محمد الفروي، هذا الصدوق إلا أنه يعني كف فساء حفظه كما يقول الحافظ في التقريب، صدوق لكنه كف يعني أصابه العمى فساء حفظه. وشيخته في هذا الحديث عبيدة بنت نائل، وعبيدة هنا بضم العين، نص عليه الدارقطني وابن نقطة في الإكمال، لأني وجدت بعض الشراح أو بعض النسخ ضبطها بعبيدة، ولا أعلم في الرواة بعد البحث من يطلق عليه عبيدة إلا عبيدة إيش السلماني فقط، أما بقية الرواة رجال ونساء فهم إيش بضم العين، عبيدة بنت نائل، فهذه مقبولة. ما معنى مقبولة؟ إذا توبعت، فإن لم تتابع فتبقى إيش على جهالتها، وهذه لم تتابع في هذا الحديث، لم تتابع في هذا، لم تتابع في هذا الحديث. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل، وأكثر الطرق التي راجعتها يسمونها بنت نابل وليس بنت نائل، يعني الأقل هو الذي يسميها بالهمز، والأكثر هم الذين يسمونها بحرف الباء يقال بالموحدة التحتية. هذا ما يتعلق بحديث صفة الشراب، نتوقف هنا ثم نكمل بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.